في عمل واحد وهو الصلاة، وهو يصلي صلاة لا يكون فيها سورة ولا يكون فيها قنوت. هذا لا يلزم منه مخالفة لكل من قلده، يعني لكل من المجتهدين، لأن كل منهما يفتي بعدم الوجوب. صلى صلاة بلا قنوت من باب أن القنوت ليس واجبا، والمقلد يقول ليس واجبا، ويقلد من يقول بعدم وجوب السورة. صلى صلاة بلا قنوت وبلا سورة، هذا لم يكن مخالفا لمقلده، بل يكون موافقا لهما، لأن كل منهما يفتي بعدم الوجوب. وثانية، يلزم من التبعيض المخالفة القطعية للحكم الواقعي، بأن يقطع بأن عمله الذي تحقق في الخارج مخالف للواقع. كما إذا مثلنا مثال أنه إذا كان هناك مجتهدان أو مجتهدون في متعددون، كان هناك مجتهد من الأحياء كثيرين، وهذا قلد في كل جزء مختلف فيه وكل شرط مختلف فيه بالنسبة إلى الصلاة، قلد من يقول بعدم وجوبها. مثلا قلد من يقول بعدم وجوب السورة، وقلد من يقول بعدم وجوب القنوت، قلد من يقول بعدم وجوب التشهد، وقلد من يقول بعدم مانعية عامين في الصلاة، قلد من يقول بعدم مانعية الفعل الكثير في الصلاة. وهذا في صلاته قد ارتكب كل هذه الأمور، بحيث يقطع بأن هذه الصلاة ليست من الدين. من باب التبعيض وجواز التبعيض استلزم أن يأتي بعمل يقطع بأن هذا العمل لا يكون موافقا للدين للشريعة، وإن كان من باب التقليد، قلد مجتهدين كثيرين. كل جزء أو شرط مختلف فيه قلد مجتهدا. نفرض أن هناك مجتهد واحد يفتي بعدم وجوب هذه الأمور في الصلاة، أيضا يرى بأن يقطع بأن عمله مخالف للواقع. فالتبعيض يستلزم مخالفة قطعية للحكم الواقعي، فهذا التبعيض لا يكون جائزا. ليش؟ لأن التقليد دائما يكون طريقا للوصول إلى الحكم الواقعي. فإذا افترضنا أن هذا التقليد لا يوصل المكلف إلى الواقع، بل يقطع بأن هذا التقليد يؤدي إلى مخالفة الواقع، فبلا إشكال أن هذا التقليد لا يكون طريقيته معلومة. هذا ليس طريقا هذا التقليد للواقع، مشكوك فيه. وثالثة، صورة الثالثة، أن لا يكون التبعيض يستلزم أو يوجب مخالفة قطعية للحكم الواقعي قطعا، بل التبعيض يوجب مخالفة قطعية لكل من المجتهدين اللذين قلدهما. أيضا هذا التبعيد ذلك مخالفة قطعية لكل من قلده، قلد مجتهدا يفتي بوجوب السورة وجواز الجلسة، جلسة الاستراحة، أن السورة واجبة في الصلاة أما جلسة الاستراحة ليست واجبة جائزة، وقلد مجتهدا آخر يقول بعكس ذلك، يقول بجواز السورة ووجوب الجلسة، وأتى بالصلاة من باب التقليد لكل منهما في الأمر الجائز، قلد المجتهد الذي يقول بجواز الجلسة وقلد المجتهد الذي يقول بجواز السورة، صلى صلاة بلا جلسة وبلا سورة، هذا مخالفة، هذا العمل الخارجي مخالفة قطعية لكل من المجتهدين، لأن الذي يفتي بجواز السورة يفتي بوجوب الجلسة، هذا لم يأتي بالجلسة، والذي يقول الثاني بوجوب الجلسة وجواز السورة هذا لم يأتي بوجوب السورة، جاء من ترك السورة، مخالفة قطعية لكل من المجتهدين. وهذه الصلاة تكون فاسدة لأنها مخالفة قطعية لكل من الفتوى هذين المجتهدين. اللهم إلا أن يقال بالصحة أنه لا، صلاة هذا المكلف تكون صحيحة لأن مخالفة المجتهدين في الحكم بفساد الصلاة إنما تضر فيما إذا كانت الصلاة مخالفة لفتوى كل من المجتهدين، أما إذا قلد أحدهما في بعضها وقلد الآخر في بعضها الآخر هذا لا يوجب فساد صلاته، وإن حكموا بفساد الصلاة هن قالوا بأن الصلاة الآن ليست صحيحة فاسدة، لكن حيث أنه أخذ جواز السورة من مجتهد وأخذ جواز الجلسة من مجتهد آخر، في جواز كل منهما يستند إلى حجة شرعية، لماذا نحكم بفساد صلاته؟ لا يحكم بذلك، الظاهر صحة هذه الصلاة، وإن قال كل منهما بأن من لا يأتي بالسورة يجب عليه أن يأتي بالجلسة، والذي يقول كل من لا يأتي بالجلسة يجب عليه أن يأتي بالسورة، هذا لم يأتي بالسورة ولم يأتي بالجلسة، حكم كل منهما فتوى ورأي كل منهما بفساد الصلاة لا يوجب الحكم بفساد هذه الصلاة، لأن هذا المقلد لم يقلدهما في فساد الصلاة وصحة الصلاة، وإنما قلدهما في جواز السورة وجواز الجلسة في أصل بطلان الصلاة و صحة الصلاة، لم يقلدهما.
التقليد هو عبارة عن العمل استنادا إلى
عمل بجواز كل منهما قال جائزة، كل منهما قال جائزة، هذا يقول بجواز الجلسة وذاك يقول بجواز السورة، قلد فقط في الجواز، في الحكم بالجواز قلدهما، في الآخر لم يقلدهما، فكل عمل، فكل من الفتويين من هذين المجتهدين يكون حجة له، ك لماذا يقطع ببطلان صلاته؟ إذا فرضنا أنه رجع إلى مجتهد واحد، وهذا المجتهد الذي يقول بجواز السورة ويفتي بوجوب الجلسة، هذا لم يأتي لا بالسورة ولا بالجلسة، خالف هذا المجتهد مخالفة قطعية. أما هذا أخذ الجواز من هذا، أخذ الرأي فتوى من هذا وأخذ بعض الحكم من آخر،
حتى ربما أن لا يكون مخالفة قطعية بها المسألة.
بهل ما نقول لو كان هناك مخالفة قطعية، لكن مخالفة القطعية لا يوجب فساد صلاته،
صلاة مركبة،
لأن هذه الصلاة مركبة من فتويين ومن رأيين، من جوازين، جواز كل منهم مستند إلى مجتهد، حجة شرعية يعني، لماذا يكون باطل؟ لكن الظاهر فإن هذه الصلاة التي تكون بلا سورة وبلا جلسة، وإن احتملنا مطابقتها للواقع، يحتمل أن تكون الصلاة ليست السورة جزءا منها ولم تكن الجلسة جزءا منها، نحتمل مطابقة، إلا أنها فاسدة عند كل واحد ممن قلده، أي من المجتهدين، لكن الظاهر الصحة، لأن فساد الصلاة على فتوى كل من المجتهدين إنما يضر إن كان مقلدا في الصلاة على فتوى كل من المجتهدين، وأما إن قلد أحدهما في بعضها والآخر في بعضها الآخر ففتوى كل بفسادها لا يوجب فساد صلاته، لأنه ليس مقلدا لهما في فسادها وصحتها، فلا تضر فتواهما بالفساد بالنسبة إلى صلاته لو قالوا بالفساد. نعم، إن حصل العلم القطعي بفساده، فساد صلاته واقعا، ليش؟ لعلمه القطعي بأن فتوى أحدهما يكون مطابقا للواقع، يعني الذي أفتى بجواز الجلسة هذا فتواه يكون علم قطعا، ولا من وين علم قطعا؟ لو علم قطعا بأن فتوى أحدهما كان مطابقا للواقع فهذا قد ارتكب خلاف الواقع، من باب مخالفته للواقع يكون فاسدا، لا من جهة أنه خالف رأي المجتهد، من جهة أن هذا علم قطعا بأن فتوى هذا المجتهد يكون مطابقا. نعم، إن حصل العلم بفساد صلاته واقعا، ليش؟ لعلمه القطعي بمطابقة أحدهما للواقع لم يجز له القناعة بهذه الصلاة في مقام البراءة، أنه لا يقتنع بهذه الصلاة في مقام البراءة، لم تكن، ليش؟ لأنه أتى بالسورة من دون جلسة. إن قلت يقول أن هذا التبعيض لا يكون، عليكم السلام، لا يكون صحيحا ولا نسلم شمول أدلة التقليد لجواز التبعيض في مثل هذا الحال، يعني يجوز التبعيض حتى وإن كان التبعيض استلزم مخالفة قطعية لرأي كل من المجتهدين، ولو حكم الصلاة صحيحة وليست فاسدة، وإن كان رأيهم بفساد الصلاة لا نسلم بأن أدلة جواز التبعيض تشمل مثل هذا التبعيض، وقلنا لكن الظاهر الصحة. إن قلت يقول لا، الظاهر ليس هو الصحة،
احنا
لأن أدلة التبعيض لا تشمل. أدلة التبعيض إما أدلة لفظية، قلنا أدلة لفظية ساكتة عنها، وإما إجماع، وإما بناء العقلاء. بناء العقلاء فيه قدر متيقن، قدر المتيقن أن هذا التبعيض لا يستلزم المخالفة القطعية لكل فتوى، لكل من فتوى من المجتهدين، وهذا قد استلزم، قد المتيقن منه غير هذه الصورة. إن قلت لا نسلم شمول أدلة جواز التبعيض لهذه الصورة، ألا ترى أن بناء العقلاء ليس على ذلك؟ أولا، والإجماع يؤخذ بالقدر المتيقن منه. قلنا يكفينا في المقام في جواز التبعيض حتى في مثل هذه الصورة استصحاب التخير، قلنا لا يجري، أو إطلاقات الأدلة اللفظية للتقليد، هذا هم مشكلة. الحق مع هذا الإشكال مستشكل، أنه ظاهرا قلنا الظاهر هو الصحة، إلا أن هناك دليل يمنع من الحكم بالصحة، بصحة هذا التبعيض، لأن هذا التبعيض يستلزم المخالفة القطعية لكل ممن قلده، وهذا لا يجوز. الصورة الثالثة للتبعيض، الصورة الثانية أن الصورة الثالثة للتبعيض، الصورة الثالثة للتبعيض ثانية ذكرناها، أنه إذا أوجب التبعيض مخالفة قطعية للحكم الواقعي للأمر الواقع، وهذا التبعيض مما لا يجوز. الصورة الثالثة من صور التبعيض، التبعيض في أحكام مختلفة لموضوعات، لموضوع واحد باعتبار جزئياته، لموضوع واحد باعتبار جزئياته، كما إذا افترضنا أنه سابقا ذكرنا هذا المثال، عنده ماءاني من الورد، فقلد أحد المجتهدين في صحة الوضوء بماء الورد وتوضأ، وقلد الآخر بعدم صحة الوضوء بماء الورد وترك الوضوء، فهذا أو قلد أحد المجتهدين في وجوب التقصير على أربعة فراسخ، يعني هذا المجتهد يرى أنه لو ذهب أربعة فراسخ ورجع من يومه يجب عليه القصر، وقلد من يقول بوجوب القصر بعد ثمانية فراسخ، قبل ثمانية فراسخ على أربعة فراسخ يجب عليه التمام، فقلد كل منهما في هذا الموضوع الواحد وهو الصلاة، أتى على أربعة فراسخ قصرا وأتى إتماما، هذا التبعيض لا يجوز. ليش؟ لأنه يستلزم المخالفة القطعية، جمع باعتبار أن ذاك يقول بأنه لا يجب القصر يجب عليه التمام في أربعة فراسخ، جمع بين القصر والإتمام، والحكم الواقعي أحدهما فقط ليس إلا، مثل أنه يأتي بصلاة الظهر والجمعة في نهار الجمعة وهو يعلم بأنه في يوم واحد لا يكون أكثر من 5 فرائض واجبا عليه. 6 فرائض يعني. لكن من باب الاحتياط لا. تارة يجمع بين القصر والإتمام. من باب الاحتياط يعني حكم الواقعي مردد بين القصر والإتمام يجمع. لا وأخرى يجمع من باب أن هذا هو الحكم الواقعي. أن هذا القصر حكم واقعي له ذاك حكم واقعي. باعتبار أن الفتوى طريق إلى الحكم الواقعي. لهذا. وأما أو قلد أحد المجتهدين في وجوب التقصير على 4 فراسخ في صلاة الظهر من هذا اليوم، وقلد الآخر في وجوب التقصير على 8 فراسخ تارة يقلده في صلاة الظهر من هذا اليوم، وأخرى يقلده في صلاة الظهر في اليوم الآخر، إذا كان على كل التقديرين باطل، سواء قلده في صلاة الظهر ليوم آخر 8 فراسخ يعني يصلي صلاة الظهر إتماما ليوم آخر، أو يصلي صلاة الظهر إتماما في هذا اليوم، على كل التقديرين نحكم ببطلان هذا التبعيض. فهذه الصورة من التبعيض لا إشكال في فسادها. ليش؟ لأنه إن كان تقليده للآخر بعد تقليد الأول عدول، عدول لا يجوز. يعني بعد ما قلد المجتهد الأول في هذا اليوم بصلاة الظهر تقصيران، قلد المجتهد الآخر في اليوم الثاني إتماما على 8 فراسخ عدل يعني، عدول هم لا يجوز. وإن كان في هذا اليوم صلى قصرا وإتماما هذا مخالفة، والكلام فيه قد تأتي. وإن كان دفعة واحدة فهو يعلم بكذب أحد الفتويين، إما الذي أفتى بوجوب التقصير باطلون كاذبون، وإما الذي يفتي بوجوب الإتمام، لأن الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون 2 في هذا اليوم، إما وجوب التقصير وإما وجوب الإتمام.
عدل إلى الأعلم.
أعلم إيه عدل، عدول إلى الأعلم قلنا واجب. الكلام فيه ما كان متساويين. عدل من مجتهد إلى مجتهد آخر عدول لا يجوز، مقتضى القاعدة قلنا لا يجوز. تبعيض هم يستلزم العدول. وأما إذا كان دفعة واحدة فلا يجوز، لأنه يعلم بكذب أحد الفتويين، تبعيض لا يجوز.
تختلف الصورة عن الأبناء
هذا أنه يعلم بأن الحكم الواقعي لا يمكن يكون 2، حكم الواقعي إما هذا وإما ذاك، فهذا التبعيض استلزم مخالفة الحكم الواقعي في عمل واحد لكن باعتبار جزئياته، وهذا أيضا لا يجوز. كما إذا كان مستلزما مخالفة قطعية للحكم الواقعي، هذا مخالفة إجمالية للحكم الواقعي، فرقه مع الصورة الثانية، هناك مخالفة قطعية هنا مخالفة إجمالية. بقي في المقام فرع من صور التبعيد. لو فرضنا أنه قلد مجتهدا في حكم من الأحكام الشرعية وقلد مجتهدا آخر في موضوع ذلك الحكم، كما إذا قلد مجتهدا في حكم الغناء مثلا أو في حكم صلاة الخسوف، صلاة الخسوف واجبة قلد المجتهد، في تشخيص صلاة الخسوف رجع إلى مجتهد آخر الموضوع، هل يصح؟ أنه مفهوم في حكم الغناء مما لا إشكال أن الغناء حرام، رجع بفتوى هذا المجتهد في مفهوم الغناء، وموضوع الغناء أنه الغناء ما هو مردد، غناء يعني مطلق ترجيع الصوت، هذا هو الغناء، أو الغناء ترجيع الصوت مع الطرب لو كان مطربا. إذا فرضنا في موضوع الغناء رجع إلى مجتهد آخر، هذا المجتهد يقول أن الغناء يحصل بمطلق الترجيع، المجتهد الآخر يقول الغناء ليس مطلق الترجيع، ترجيع مع الطرب، لو لم يكن مطربا لا يكون غناء. مهم في موضوع أو مفهوم الكرية يرجع إلى مجتهد آخر، في أصل أن الكر مثلا من المطهرات يكون المجتهد مقلدا لمجتهد آخر، يعني يفرق بين الحكم والموضوع، هل يجوز التفريق تقليدا بين الحكم والموضوع أو لا يجوز؟ استدل على المعنى بوجوه لا يجوز، لوجوه لا يجوز. لو قلد المجتهد في الحكم فهل يجوز له أن يقلد الآخر في موضوع الحكم؟ كأن قلد زيدا في حرمة الغناء وقلد عمرا في موضوع الغناء ومفهوم الغناء، أو قلد مجتهدا في وجوب صلاة الخسوف وقلد آخر في تشخيص صلاة الخسوف. فرق بين المثالين أن المثال الأول موضوعه عرفي، موضوع الغناء راجع إلى العرف، بخلاف موضوع صلاة الخسوف فإنه شرعي جعلي من قبل الشارع، لا فرقه. في الموضوعات العرفية لا يجوز التقليد، يرجع إلى العرف. في الموضوعات الشرعية يجوز التقليد لأنه راجع للشرع، راجع للحكم الشارع وأمر الشارع، لا فرق. مثالين ذكرنا، سواء كان الموضوع موضوعا عرفيا بناء على أنه في الموضوعات العرفية لا يجوز التقليد، لو فرضنا أن الموضوع العرفي هم رجع إلى مجتهد آخر في تشخيص الموضوع لا من باب التقليد، هذا لم يكن تقليدا باعتبار أن المجتهد من العرف هو يأخذ رأي المجتهد. مهم في أصل وجوب صلاة الخسوف يقلد مجتهدا في تشخيص صلاة الخسوف يكون مقلدا لمجتهد آخر، جمع بين المجتهدين فتويين، قال أنا صحيح أنه كنت من جماعتك لكن أنا قلبي عندك، عند الحكيم الله يرحم، راح لعند الشاهرودي الله يرحم شيخ، قال صحيح أنا رحت صرت من جماعة الحكيم لكن بس شهرودي، بس أنا قلبي عندك يا سيد خاطب الحكيم، حكيما بالفارسي إيراني كان، بالفارسي قال قلبت رام همون جا ببر، وين ما رحت خذ قلبك معك، ما بدي قلبك يكون عندي، قاعد تلعب معي أصلحك عليك تستهزئ أنت، كان يضحك يضحك على المرجع يعني، حكيم واعي كان، هذا هم وضع المادي ما كان، شاف وضع السيد الشهري الله يرحم على كل حال ما تنفيه لا يجوز الحكي عليه. مهم أنه يرجع إلى مجتهد في الحكم ويرجع إلى مجتهد آخر في موضوع ذلك الحكم، هل يجوز أو لا يجوز؟ كيف كان استدل على المنع بأمور لا يجوز، ليش؟ لأن الحكم الوجه الأول أن الحكم يتقوم بموضوعه، كل حكم قوامه يكون بالموضوع. فلو فرضنا أن هذا المكلف قلد الثاني في موضوع الحكم، يكون تقليده للأول يصبح باطلا، لأن الموضوع لا يكون بلا حكم. موضوع الذي يشخصه المجتهد الثاني فيكون الحكم معه، لابد أن يكون هذا الموضوع حكمه مأخوذ من هذا المجتهد أيضا. معنى ذلك أن تقليده للأول يكون باطلا، يكون منافيا لتقليده الأول. الرجوع إلى الموضوع بالنسبة إلى مجتهد، بالرجوع إلى مجتهد ثاني، مكان هذا ينافي تقليده للأول، يعني لم يصبح مقلدا للأول، لأن تقليد الأول بالنسبة إلى الحكم، والحكم لا يكون بلا موضوع، يعني هذا كان مقلدا شكلا للأول. والذي يرجع إلى المقلد الثاني، مجتهد الثاني في الموضوع، هذا هو الذي أخذ الحكم منه، فيكون تقليده للثاني منافيا لتقليده للأول، لأنه من باب قوام الحكم بالموضوع. فلو رجع في موضوع الحكم لمجتهد آخر كان ذلك منافيا لتقليده للأول في حكم هذا الموضوع، لأن الحكم إنما كان لهذا الشيء عند المجتهد الأول لا لغيره، وبالرجوع إلى المجتهد الثاني صار الحكم لغيره. والمجتهد لا يقول بهذا الحكم لهذا الموضوع، المجتهد الأول لا يقول بأن حكم الغناء هو هذا الذي يقوله المجتهد الثاني. بالرجوع إلى المجتهد الثاني أخذ الحكم منه، وهذا الحكم من المجتهد الثاني لا يراه المجتهد الأول. لا يكون هذا باطلا، فيكون ما نحن فيه من مصاديق عدم إمكان التبعيض. لا يجوز التبعيض. إن قلنا بأن التبعيض في بعض الموارد جائزون، التبعيض بخصوص هذا المورد وفي مورد المخالفة القطعية لكل من المجتهدين هم لا يجوز، لأن هذا أيضا يستلزم منه الرجوع على التقليد الأول. طيب، هذا الأمر الأول اللي لا يجوز. أمر الثاني أن المجتهد إنما أفتى بالحكم لذلك الموضوع الخارجي، قال بأن الغناء حرام، أفتى بالحرمة بالغناء، الغناء الذي يكون عنده، مفهوم الغناء الذي يكون عنده. طيب، إذا فرضنا أن هذا الموضوع الذي يكون عند المجتهد الأول صار مباينا مع رأيه، أخذ من المجتهد الثاني في موضوع الغناء غير ما يراه المجتهد الأول، كيف يمكن تصحيح التبعيض هنا؟ إنما أفتى بالحكم لذلك المعنى الخارجي، لا لكل من ما قد رأته معنى للموضوع في متن الواقع. لم يفتي بالحكم بحرمة الغناء لكل موضوع أو بموضوع الغناء الذي يكون في متن الواقع موضوعا، إنما يراه من موضوع الغناء يكون حراما. بعبارة ثانية، لما يقول بأن الغناء حرامون، يعني الغناء الذي يراه موضوعا لهذه الحرمة هذا حرام. مو الغناء الذي يكون في صفحة الواقع وفي متن الواقع، حتى نقول أنه إذا قال المجتهد الثاني أن الموضوع هذا غير الذي يقول المجتهد الأول فهو صحيح. موضوع الذي يكون بنظر المجتهد هذا الغناء حرام، مو مطلق الترجيع الذي يقول به المجتهد الثاني. وإن كان الرأي المجتهد الثاني يكون هو المصيب للواقع وفي متن الواقع هو مطلق الترجيع حرام، لكن هذا لا يراه المجتهد الأول، كيف يأخذ وكيف يفتي بالحكم؟ حكمه لغو حينئذ. إنما أفتى بالحكم لذلك المعنى الخارجي لا الموضوع في متن الواقع، حتى يصح أن يرجع في تعيين معنى الموضوع لمجتهد غيره. إذا كان الموضوع هو المتن الواقع المراد منه الغناء الواقعي، يمكن أن يكون الغناء الواقعي مع هذا الموضوع الذي شخصه المجتهد الثاني، لم يكن هذا هو الموضوع للحكم. موضوع للحكم ما يراه هذا المجتهد الأول الذي أفتى بالحكم، وليس الموضوع الذي يراه المجتهد الثاني، خلاف هذا. هذا
هو يكتب الحكم ليس في الموضوع.
سلمنا أنه يجوز أن تعلق الفتوى بالحكم بمفهوم لفظ الموضوع، لكن تعيين المفهوم ليس مما يجوز فيه التقليد. ومن الأساس نقول هذا الجواب من أول البحث، أنه لا يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر في تعيين موضوع الحكم وأخذ موضوع الحكم، لأن أخذ الموضوع لا يجوز فيه التقليد، خصوصا إذا كان من المفاهيم العرفية لا يجوز فيه التقليد.
هذا الرأي مبني على
بناء على أنه في الموضوعات الشرعية يجوز الرجوع إلى مجتهد ويجوز التقليد فيها، لكن في الموضوعات العرفية لا يجوز. موضوع مطلقا لا يجوز سواء كان شرعيا أو عرفيا. نعم إذا كان مما يستنبطه الفقيه يسمى بالموضوعات المستنبطة. موضوعات المستنبطة يعني الموضوعات التي راجع إلى المجتهد والفقيه وهو الذي يستنبطه، مثل مسألة السجدة على قشر الجوز، لأنه هذا مما يؤكل. قشر الجوز يمكن أن يكون مما يؤكل، ويمكن لأنه معقول. إذا كان معقولا لا يجوز. أو مثلا ورق العنب يؤكل أو لا يؤكل. قشر البطيخ مما يأكله الإنسان هو يأكله صديق الإنسان.